الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 89 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد قلنا في نهاية درسنا الماضي بمناسبة مرت إننا نستجيب لأنفسنا أن نفتح قيسا ونتحدث في حاشية لن تطول إن شاء الله تعالى على ما ذكرناه في درسنا الماضي والذي قبله. وذلك عندما نبهنا من خلال تفسيرنا لحديث أبي جحيفة وقصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، عندما نبهنا ولفتنا النظر إلى الذوق الرفيع الذي يربي الإسلام عليه المسلمين وإلى الخلق السامي الذي يغرسه الإسلام في كيان الإنسان، وقلنا إن جميع ذهوب الإنسانية عندما اتجهت إلى غرس هذه القيم وهذه الأخلاق وشعار الإنسان بمقاييس الذوق الإنساني الرفيع، عندما حاولت ذهوب الإنسان أن تحقق ذلك فشلت كل الوسائل في تحقيق هذا المعنى، ولم ينجح في ذلك إلا الإسلام الذي هو دين الله عز وجل. شهد بذلك التاريخ الماضي والحاضر وتجارب الأمم والجماعات والأفراد. قلنا ماذا يقول الشاردون عن الإسلام، عن هذا المعنى الذي يربي الإسلام عليه الإنسان؟ هؤلاء الشاردون في أحسن أحوالهم في أحسن مواقفهم من الإسلام يلتقطون هذه الحسنات التي في الإسلام ويتداعون إلى توظيفها لاتجاهاتهم وإلى الاستفادة من الإسلام لسبلهم. فهم لا يريدون أن ينصاعوا إلى الإسلام من خلال هذا الذي يرون، ولكنهم في أحسن الأحوال يتداعون يعني يتواصلون بأن يلتقطوا من الإسلام هذه الميزة التي فيه، هذه المزايا الموجودة فيه، يستغل الإسلام ليستفيد من هذه المزايا فيه، وليوظف الإسلام لطرقهم وسبلهم ليستفيدوا من هذه القيم التي في الإسلام. طيب لماذا لا تأخذون الإسلام كله؟ ما زلت تمر ببستان لم تنظر إلى ما فيه من أزهار جميلة فياحة ومن ثمار طيبة المذاق، لماذا تقطف هذه الأزهار وتدع البستان وأنت تعلم أن الزهرة إذا انفصلت من منبتها وانبثت من مناخها بعد ساعات من الزمن تجبر وتتساقط اوراق. لماذا لا تأخذ البستان كله؟ وقد قدم لك صاحب البستان الارض بما فيه. لماذا تدع المنبع والمعين والمناخ وتلتقط الزهرات او الثمار التي هي في طريقها الى المدينه؟ لماذا لا تأخذ الاسلام جمله وانت تعلم ان هذه القيم وهذا الذوق الرفيع وهذه التربيه الاخلاقيه السامه انما نبت ذلك كله في مناخ الاسلام؟ ومناخ الاسلام ما هي؟ عقائده، اصوله الايمانيه. ومن الذي قال لك انك ان التقطت ما في الاسلام من فروع اخلاقيه واعرضت عن اصوله الاعتقاديه؟ من الذي قال لك انك تستطيع ان تستفيد من هذه الفروع؟ ستموت هذه الفروع وهي بين يديك، كما تموت تلك الزهره على اثر التقاطك لها واستخراجك اياها من مناخها. وكثيرا ما قلنا ورددنا ولفتنا النظر الى تجارب عمليه. الغرب قبلنا يعجب بكثير مما قدمه الاسلام للعالم من خلق سام ومن ذوق رفيع. الغرب يعجب بهذا، يعجب بالقيم العادله التي فيه. وما اكثر ما اعجب باحثون غربيين بالقواعد الاقتصاديه الموجوده في الشريعه الاسلاميه. حاولوا ان يلتقطوا هذه المبادئ الاقتصاديه العادله وغيرها، ان ياخذوها يقصفوها من بستان الاسلام ويضعوا اصوله الاعتقاديه. فهل نجحوا؟ ما نجح، لان هذه المبادئ انما نبتت في تربه العقيده، الايمان بالله والايمان بعبوديه الانسان لله. من خلال هذا الايمان تالفت قلوب هذه الاسره الايمانيه، من خلال هذا الايمان وجدت الاسره الانسانيه الاسلاميه التي تكلمنا عنها. لكن لو لم يؤمن ابو بكر بعبوديته لله وبربوبيه الله ورقابته له، افكنتم تسمعون هذه الترجمه العجيبه الرائعه لابي بكر في اخلاقه، في مبادئه، في اخلاقه، في ادارته؟ لم يمتلئ قلب عمر ويقينه ايمانا بعبوديته لله وبربوبية الله له وبرقابة الله عليه وبأنه على موعد في موقف مع الله للحساب، أفكنتم تسمعون هذه الترجمة التي صارت اليوم لعمر؟ أفكنتم تسمعون هذه الأعاجيب من سهره على امر الرعيه؟ افكنتم تسمعون له ترجمه تختلف عن ترجمه عمر ايام جاهليته؟ ابدا اطلاقا. الذي أوجد أولئك الناس هو مصنع الاعتقاد، مصنع العقيدة أثمر تلك الفروع الأخلاقية، رقاهم إلى ذلك المبدأ الباسط، إلى ذلك الصعيد العالي من الخلق الإنساني الرفيع العزيز. فيا عجبا لمن يصين لعابه على هذه المبادئ ويلتس لها ويترشقها ويعد ان ياخذها، فاذا وجد اصولها وجذورها المتمثله في الاعتقاد، في الايمان بعبوديه الانسان لله وعبوديه الله وسلطانه، اعرف. ثم حاول ان يحل هذه المعادله بان يترك العقيده وياخذ تلك السماء. أيكون هذا؟ لو أمكن هذا لسبقنا إلى ذلك الغرب، هذا ليس. لكن الشيء الذي أريد أن أضيفه، لماذا لا تأخذ البستان كله؟ صاحب البستان يقول لك: خذ الأرض بما عليها من شجر ونبات وثمار وأزهار، فلماذا لا تأخذها كلها؟ لماذا لا تقبل الإسلام كلا؟ ماذا يقول هؤلاء الشاردين الشاردين عن الإسلام؟ وأسأل الله لي ولهم الهداية إلى الحق عبر نفق العلم، العلم ولا شيء غير العلم. يتخيلون وربما يقولون ان الاديان انما هي ظاهرة اجتماعية قصة الاديان كلها هكذا دون تفسير ودون تنسيق ودون تطبيق. الاديان عبارة عن ظاهرة اجتماعية، مجموعة افكار غيبية وجدت مع الزمن وجيلا بعده لعوامل وبسبب مشكلات وتناقضات طبقية وأمور مختلفة، هذه التناقضات المنحرات أفرزت بعض التصورات، هذه التصورات سميت دينا. من الذي أفرزها؟ الفكر الإنساني. إذا الدين ليس عبارة عن وحي إلهي. أيها الأخوة، إخوانا لكم واقفون يشيرون، إذا كان هنالك مجال أن تتقدموا حتى يجدوا مجالا للجلوس. نعم. ولكم الأجر على كل إنسان. هكذا يتصورون. فرأينا هذا الكلام من قبل من خلال نظريات طرحها بعض علماء الاجتماع وبعض علماء التربية ولا سيما الغربيين، وقرأنا ذلك في بعض الفلسفات. أحقيق هذا الكلام؟ هذا ما أريد أن أقوله الآن. أنا أرجو أن تسمعوا وأن تنقلوا عن لساني. والله الذي لا إله إلا هو وكل إنسان يقسم بأقدس ما يقدسه، إذا ثبت علميا أن هذا كلام صحيح فسأخلع هذا الإيمان والدين الذي أتمسك به كما أخلع هذا الرداء. إذا ثبت هذا علميا، وأنا أسأل هل لنا من ميزان نحتكم إليه في قضايانا الفكرية غير العلم؟ ليس أمامنا غير العلم لحسن الحظ أي لسوء الحظ.
لو كان لنا ميزان ارقى لاحتكمنا اليه، لكننا لا نتمتع بميزان ارقى من ميزان العلم الذي هو الثمره الاولى لحركه العقل. اما ان تكون في العالم اديانا وضعيه اخترعتها عقول فلا نرتاب في ذلك ولا نشك. الذين عبدوا الشمس في يوم من الايام، الذين الهوا الاحجار في يوم من الايام، الذين الهوا الكوكب وعبدوه في يوم من الايام، الذين الهوا بعض الحيوانات، طبعا هذه اديان وضعيه مخترعه. ولا شك ان الانسان بعقله الخر يستطيع ان يعلم ويتبين ويتحرك، لكن اتي الحق ان كل ما يسمى دينا هكذا عباره عن مواضعات فكريه افرزتها الصراعات الطبقيه او افرزها الخوف من الطبيعه في يوم من الايام عندما كان الانسان جاهلا يعيذه العلم، فلجا من الخوف من الرعد والبرق ونحو ذلك الى الايمان بشيء مغيب ابتدعه من خياله. أحقيقة كل الاديان هكذا والاسلام واحد منها؟ هذا ما يحتاج الى بحث. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عندما نسألهم عن الكون وحقيقته ما هي؟ يقولون كل ما في الوجود مادة، والعلم لا يتعامل إلا مع المادة، وكل ما هو غير منظور فهو من سلالة المادة ومن تفرعات المادة، فالعقل من ثمرات المادة، الروح من ثمرات المادة، القيم الغير المرئية من بخار المادة، المادة كل شيء. وإذا كان الكون هكذا إذا فالمادة قديم قطعا، والكون قديم، وإذا فالكون لا يحتاج إلى مكون لأنه قديم، الزمن موجود وقديم، له حقيقة ذاتية، المكان قديم، وهكذا. هذا بعد لتصور أن الدين في كل أنواعه ظاهرة اجتماعية أفرزتها الصراعات التي استمرت مع الزمن. ونحن ماذا نقول؟ نقول إذا دعونا نقف أمام هذا التصور أن العلم أثبت أن الكون كله مادة، من مادة النشأ وإلى مادة النصير، وكل ما في الكون من المادة أو من سلالة المادة. تعالوا نتأمل، هذه حقيقة علمية أثبتها الواقع العلمي؟ نحن أول من يقع على هذا الأمر، لكن من قال هذا؟ أولا من متى نشأ هذا التصور؟ أرجو أن نسمي جيدا وأرجو أن تبلغ ما أقول إلى كل من يتصور هذا الكلام من الشباب والإخوة الذين هكذا تعشعش الوهم في أجنبته. في القرن السابع عشر الميلادي قامت مشاكل بين الكنيسة وبين رواد العلم والاتجاهات العارمة آنذاك إلى العلم، وبدأ الطبيعي العلمي يتجه إلى معرفة الفلك، معرفة الطبيعة، ولكن الكنيسة كانت تحتكر الحقائق الكونية لنفسها وتحرم على كل باحث أن ينتهي إلى أي قرار يخالف القرار الكنسي. وهذا شيء لا أريد أن أثبت به كل مثقف يعلم هذا الشيء. عندما جاء هذا العالم الفلكي جالي وحاول أن يأتي به نظرية فلكية هكذا رآها يوسف وودد أكثر وودد في حياته إلى أن اضطر أن يتراجع تحت وطأة ذلك الإرغام. هذه الظاهرة التي استمرت ركحا من الزمن ماذا أعقبت؟ بطبيعة الحال لا بد أن تأخذ شرر ولا بد أن تخلق ردود فعل طبيعي جدا. لو كنت أن واحدا من رواد العلم آنذاك وحصرت هذا الحصار لكنت واحدا منهم وقفوا وذهبوا ضحية رد الفعل. أقبل العلماء فطرحوا آراء الكنيسة كلها وثاروا عليه واستباحوا لأنفسهم أن يبحثوا في القضايا الكونية بمعزل عن رقابة الكنيسة. وهنا دفعهم ردة الفعل إلى بعيد. بدأوا يبحثون ويتصورون أن كل ما كان المجامع الكنسية تصوره لنا من أمور غيبية باطلة والكون الذي نراه ليس إلا المادة. تحداه من ردة الفعل تصوروا أن ما في شيء اسمه الغيب وإنما الكون كله مادة ويجب أن نعلم هذه الحقيقة ونسير على هذا المنوال. وضعوا هذا أطروحة علمية له رأسا وفلكا وبدأوا يحاولون أن يجمعوا الأدلة على هذه الأطروحة وصار نعم وزعم نيوتن فزعم هذا الاتجاه وزعم فكرة أن الكون كله مادة. وجاء أنصار الله وجاء أصحاب المذهب الوضعي وجاء هب من قبل كلهم توجهوا إلى هذا الاتجاه توكأوا على فلسفة الإغريقية القديمة فتصوروا أن الأمر هكذا أن الكون عبارة عن مادة وفقط وكل ما هو غير منظور فهي ناتج عن المادة. فجاءوا هذا الاتجاه وصاروا في هذا الطريق لا بأس. رد الفعل من الصراع بين رجال العلم ورجال الكنيسة. إلى ما آل الأمر؟ كل ما جمعوه لديهم من قواعد علمية يأملون أن تكون دعما لهذه الأطروحة يجدون أنها بدلا من أن تكون دعما تكون دعما لمسيح. ولو أردت أن أطيل في هذا الكلام لوجدنا أنفسنا أمام ساعات نحتاج أن نغطيها بهذا البحث. وجاء أينشتاين هذا العالم الذي يعتز به الغرب أيما اعتزاز والذي يقال أنه لم يأتي إلى الغرب ومن الغرب عاليا في مثل عبقريته يعلنها تحكيم هذا التصور وليعلن أن الأمر ليس كذلك. وهو أول من رد على الماديين قولهم أن الزمن وعاء حقيقي موجود حتى لو انعدمت الموجودات كلها فهنالك شيء متدفق مستمر اسمه الزمن. وجاء العلم ليثبت أن الأمر على خلاف ذلك ليس هنالك زمن. الزمن عبارة عن بعد للأحداث الجارية التي تتمغط مع تمغط الأحداث. وبالتعبير الذي فضله أينشتاين أن الزمن بعد رابع للمكان. الزمن بعد رابع للمكان فقط لكنه ليس بعدا قارا بعدا متجدد هو بعد متجدد. وبدأ ينبه إلى أن هذا التصور تصور بعيد عن العلم. يتجه العلماء يسيرون وراءه من مناقش ومجادل ومؤمن إلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة عندما ننظر إلى رصيد البحوث العلمية في الغرب والشرق، الشرق الماركسي، ماذا نجد؟ نجد إجماعا إلا من أناس يتأدبون غرضا أن العصر الذي كان العلم كان العالم يخيل إليه أن الكون مادة ولا شيء غير المادة انتهى يقول، لأنها خرافة ذهب ضحيتها كثيرا من الباحثين. الفيزياء الحديثة قررت ذلك وأثبتتها بما لا يدع مجالا للشك. كانوا يتصورون أن المادة مهما صغرت تتلقى من ذرات ذرات متضامة إلى بعضها، وأن الذرة باقية أزلية، وهكذا في الكون المادة. تبين أن هذا باطل، ولا توجد المادة، وإنما المادة هي طاقة معقدة، طاقة معقدة. وعندما نسأل عن الطاقة نجد أن المادة تتلاشى. علماء النفس والتربية بدورهم أعلنوا هذا من جانبهم أيضا. كانوا يتصورون أن الكيان الإنساني هو هذا الجسم، وهذه الوظائف العضوية الفيزيولوجية كما نقول، فإن وقفت أمام العقل فالعقل دخانا وبخارا لهذا الجسم وهذه الوظائف، وإن وقفت أمام الروح فالروح عبارة عن نتاج عالي لهذه الأعضاء ولهذا الجسد ولوظائفه. وإن وقفت أمام الوجدان والعواطف فالأمر كذلك، هكذا كانوا يقولون. وجاء علماء التربية والنفس لينظروا إلى كلام فرويد فيضحكوا منه، لا أقول المسلمين، الغربيين، نعم، وليقرروا أن العقل عبارة عن حقيقة منفصلة عن المادة، هي تقود الجسم وليس الجسم هو الذي يقود العقل. بدأوا يقررون أن الروح ليست عبارة عن ثمرة للجسم وحركته العضوية كما كان بعض الباحثين الغربيين يقولون. السلوك الإنساني عبر تجاربه ورقابته هو الذي يولد الفكر. نظرية، ما في شيء اسمه عقل. الإنسان نصر يجرب يصير هكذا ثم يصير هكذا، يصطدم مرة ثانية، من نتيجة السلوك والاصطدامات تتكون عنده تجارب، التجارب تعطيه نوع من التحرك، هذا هو العقل. الكلام الآن مردود ولا يمكن لطالب أن يردده على لسانه. العقل سرا خاصا به هو الذي يعين على مادة الجسم وعلى وظائفه، وليس العقل أبدا. الروح انتهى كل ما كان يقال عن أن الروح ثمرة للمادة. ولعلي قلت في بعض ما كتبت وأعود الآن فأقول، إنجلز هو شريك ماركس في وضع النظرية الفلسفية التي تقرر أن المادة كل شيء. في ساعة من ساعات بحثه العلمي خانته خيانته، وكان لا بد للحقيقة الموضوعية العلمية أن تنطق على لسانه، فكتب يقول في كتابه أنتدور في كل اللغات التي ترجم إليها الكتاب، حتى لا يقول قائل إن الترجمة هي الخاطئة أي التي زادت. قال: ولم يستطع العلم إلى اليوم أن يقول كلمة في أصل معنى الحياة، ولم يستطع العلم أن يوجد حتى المواد الآحمية، لم يستطع العلم أن يقول كلمة في أصل الحياة. وبعد عصر إنجليز إلى يومنا هذا نجد الدراسات التي ملأت مكتبات لا تكاد تنفد كلها تؤيد أن الروح سرا لا يخضع لمقاييس المادة، ولا يمكن للمادة أن تحتوي معنى الروح فقط. الآن الدراسات العلمية في الغرب كلها تجمع على أن ملف نظرية أن الكون مادة هي نهائيا ولم يعد واردا في نطاق العلم هذا قط. إذا كان هذا هو الواقع العلمي الذي يتحدث يقر به العلماء لا من منظور دين وإنما من منظور علمي عن الروح عن الماضي عن الزمن، يقرون من خلال ذلك كل بهذا الذي نقول. إذا نحن أين نعيش؟ نعيش في يوم متلاطم أبعاده شرقا وغربا وعمقا وشمالا وجنوبا هو الغيب، هو الغيب، وسبحانه المحيطة البسيطة هي المادة. نحن شئنا أم أبينا نصبح في يوم متلاطم من عالم الغيب، عالم الغيب في كياننا روحا عقلا وجدان وعواطف، عالم الغيب يحيط بنا، عالم الغيب في مكنون الذرة المادية التي ندرسها، في مكنون هذه الذرة، عالم الغيب في دراستك للماضي وفي توقعاتك للمستقبل. فأين بقية المادة؟ كتلة صغيرة هي خميرة جسر بين عقلك وبين ذلك الغيب، هذه حقيقة لا مرد لها. فإذا كان الأمر كذلك فما النتيجة التي تنجبنا إليها هذه الحقيقة؟ هي الإيمان الذي لا مرد له، وبموجب قرار علمي لا يأتيه الباطل قط، لأن لهذا الكون مكونا. وإذا فإن للمادة عمرا، وليس كما كانوا يتصورون أن المادة قديمة لا أول لها. هذه حقيقة، ولذلك الذين اكتشفوا هذا الواقع كان لابد أن يقفوا الماثلين أمام محراب الإيمان بوجود الخالق جل جلاله. لابد من ذلك. الآن وصلنا علميا إلى الإيمان بوجود خالق، ما دمنا نعلم أن العقل ليس منتاج المادي، الروح ليس منتاج المادي. إذا هنالك منبع مصنع غير مصنع المادة، ما تفسيره؟ الخلق. من أين يأتي الخلق؟ من الخالق. وما الخالق؟ الله. قد يكون أصحاب التصورات التي تحدثت عنهم أن الأديان ظاهرة اجتماعية، قد يقولون ومن قال أننا لا نؤمن بالله؟ نحن نؤمن بالله، ولكننا لا نؤمن بأن الأديان أو الإسلام هابط من عند الله، ظاهرة اجتماعية. قد يقول القائل هنا نجد أنفسنا أمام تناقض مضحك ومبكي في آن واحد. آمنت بالله، لاحظ أيها الأخوة، أي آمنت بوجود ذات علية حكيمة. المبدأ لهذا الكون لا يمكن أن يكون عابثا، يتصف بالحكم، يتصف بالقدرة، لا يعبث، يضع الشيء في مكانه، هل يمكن ان اتصور يقيني بوجود هذا الاله الذي لا يعبد، ثم اجد نفسي هذا المخلوق العجيب الذي اجتمع الكون كله في كيان، كما قال الشاعر: اتزعم انك جرما صغير وفيك انطوى العالم الاكبر؟ هل يمكن ان اؤمن بالله وارى هذا الكيان ثم انطلق على سجيه في الكون اتطوح يمينا وشمالا واتصور ان هذا الاله خلقني لاعبد وانه لا شان له بي وليست لي وظيفه في الكون قط، فان افسدت لن يلومني ولن يعاقبني، وان اصلحت لن يصيبني ولن يجازيني. هل يمكن ان يجتمع ذلك الايمان بالخالق الحكيم الذي لا يعبد بهذا التصور؟ لا يمكن ولا لمجنون ان يتطور هذا. انا انظر الى المجرات فاجدها تؤدي وظيفه دقيقه لا تنحرف عنها يمه او يسره. انظر الى الكواكب التي تدور من حولنا فاجدها قائمه منذ عصور قديم على وظيفه تؤديها بدون خيانه بامانه دقيقه. انظر الى الارض التي تحت قدمي فاجدها في دورانها دورتيها المختلفتين يقيم في باطنها وعلى ارضها وفي فقهها تؤدي وظيفه دقيقه عجيبه. انظر الى الرياح الساريه فاجدها تؤدي وظيفتها عاكفه عليها. انظر الى الحيوانات في الادغال وفي الغابات اجدها تؤدي وظيفه من خلال قانون غريزتها. انظر الى عالم البحار وما استبطنته هذه البحار فاجدها تؤدي وظيفه عجيبه كلا عاكف على وظيفته. انا المخلوق المحوري في هذا الكون، المخلوق العجيب الذي يتحكم بناصيه هذا الكون والذي سخرت له اكثر قوى الطبيعه. انا الوحيد الذي لا وظيفه لي، انا الوحيد الذي خلقت لارتع وامرح واسرح، وكل قانون انني دخلت الى الحياه من باب الولاده وساخرج منها من باب الموت وانتهى الامر. والخالق الحكيم المدبر ينظرني، وكل كان عاكف على وظيفته، وانا الحيوان المدلل الذي يقول لي الله: اما انت فكل واشرب واسرح وامرح ولا عليك من حرج. الذي يقول خلق كل شيء فقدره تقديرا اقامه على نظام، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا اله لا واحد مثله. اذا كان الامر كذلك فمن العجيب عجبا لا يعتري ان يجتمع ايمانا بالله مع تصور ان هذا الانسان غير مكلف بشيء، مع خطورة هذا الانسان ومع خطورة المكان الذي يعيش فيه ومع محوريته لهذا الكون الذي من حوله. هذا عجيب. ومرة شبهت انا هذا الذي يتخيل هذا الامر دينا برجل مسافر جن عليه الليل وهو في قمة جبل، فأراد أن ينام ويرقد في مكان ما، رأى مغارة فأشعل مصباحه ودخل ينظر إلى المغارة هل يصلح أن ينام فيها، فرأى في صدر المغارة حيوانا ميتا مطروحا وقد أكل بعضه وبقي بعضه. فكر 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 عرف أن هذه المغارة جحر لسبع وأن هذا طعام هذا السبع. عزيز عبقري. بعد أن علم هذا أخذ غطاءه أي رداءه تمدده في وسط ذلك الغار وتمدد وأسلم عينيه إلى غطاء. هل يمكن أن يستمع ذلك الاكتشاف العلمي مع هذا الواقع؟ لا ممكن الذي آمن بالله خالقا حكيما مبدعا يركب كيانك ويمدك بالحياة لحظة فلحظة، الذي آمن هذا الإيمان ثم ألقى من باله تصور المسؤولية ولم يتساءل سيد أنا ما يظن في سوء، لماذا خلقني الله؟ ما مهمتي؟ لعل هنالك نداء بلغني من الله لم يصل إليه. الذي فعل هذا مسلم، ذاك الذي جمع بين العقل الدقيق والخلق العظيم، إذ عرف أن هذه النظارة مصابة لسبب ثم أسلم عينه لرقاد إلى جانب ذلك السبب. آمنا بالله، العقل ماذا يقول؟ تعالى نفتح الأذن، لعل هذا الإله أبلغنا نبأ، لعل هذا الإله أرسل إلينا رسالة، أنا سأسمع وسأحكم عقلي فيما أسمع، وإن رأيت دلائل أن هذه الرسالة كذب أعرفها لا أشكر، وإن رأيت دلائل أن هذه الرسالة حق إذن أنا أتفاعل مع الحق. هذا يقتضيني أن أسري السمع إلى نبأ الوحي الإلهي. يقول الناس أن هنالك وحيا أنزله الله عز وجل إلى الإنسان الأول وهو آدم، ثم إن الله عز وجل أبلغ حقائق الوحي الرسل والأنبياء الذين جاءوا من بعد، وأبلغ الله عز وجل عن طريق الوحي النص حقائق الكون، قصة الكون والإنسان والحياة ومسؤولية الإنسان في هذه الحياة. ألا أسري إلى هذا الوحي لأعلم من ترى هذه الظاهرة إنسانية أم حقيقة؟ ينبغي أن أسري، فإذا أسريت علمت أن ما يسمى الأديان السماوية التي نزلت وحيا على الرسل والأنبياء جميعا هي في حقيقتها الاعتقادية دين واحد لا ثاني له، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وكان آخر هؤلاء الذين أرسل الله إليهم حقائق الكون وبيانا بمهمة الإنسان محمدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنا أسري إلى سيرة هذا الرجل وأسري إلى الوحي الذي كان يقول، هو يقول إنه كان يتنزل عليه، وأضع هذا في ميزان الرؤية العلمية، فإن وجدت أنه يتناسب مع العلم ألقيه جانبا، وإن رأيت أنه يتفق مع العلم ماذا أسمع؟ لا بد أن أتفاعل معه، ولا بد أن أؤمن به قولا واحدا، أليس كذلك؟ هذا منهج علمي. عدت إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنشدكم بالله، هل فيكم من قرأ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام من مصدر أي مصدر موثوق؟ نعم، فلم يجد الدلائل البدعية على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فيما بلغ عن ربه، تجد الدلائل المختلفة العجيبة التي ترد كل شيء وترد كل افتراء وكل تصور يناقض تصور صدق رسول الله. قيل انه زعيم، قيل انه جاء يحمي اللواء ثورة يسارية اقتصادية، قيل كذا وكذا وكذا، لكن اقرأ مناقشة هذه الآراء تجد هذه الأقوال من السخط بحيث توضع تحت مراتب الأقدار. عدنا الى القرآن، اقرأ القرآن يا ابي، وضع سلفا في ذهنك ان تصور ان هذا كلام بشر، ولكن بموضوعية اصل اليه تجد ان كل هذه الافتراضات تتبخر شيئا فشيئا، وتجد ان هذا الكلام يفرض على عقله وعلى كل دراية منطقية انه ليس كلام بشر ابدا بشكل من الاشكال. ورحم الله اياما كنا ندرس في هذه الايام شيء اسمه دراسات قرآنية، ودرسنا ظاهرة الانجاز القرآني، وانتهينا الى دلائل مادية لا تقبل اي نقاش ان القرآن ليس كلام بشر، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. نعم، ولكن الموضوع لا يتسع لان نعود فنفتح تلك الدروس ونعود الى دراستها، هذه حقيقة. واذكر هنا خبرا ذكره صديق اختم درسه واتابع ان شاء الله في الدرس القادم. يسافر بين الحين والاخر هذا الصديق الى جهه من جهات اوروبا الى هولندا من اجل رجل تاجر ليشتري بعض الاجهزه وهو يتدرب عليها باشراف صانع هذه الاجهزه. صانع هذه الاجهزه رجل اصله نصراني لكنه لا يتبنى النصرانيه ملحد، لانه لم يجد فيها شيئا يتفق مع العقل والعلم. قال لي هذا الانسان، قال كم كل مؤمن ياخذني من الفندق الذي انا فيه الى معمله واتدرب للمسافه طويله ساعتين او اكثر، قال وهو يحفظ القران هذا الانسان الصديق. قال قلت في نفسي كيف اقتل هذا الوقت الطويل؟ قررت ان اقرا له القران، وكان لحسن الحظ معنا انسان يتقن الترجمه، يتقن تلاوه القران ويتقن اللغه ويترجم ترجمه دقيقه. استاذنت ذلك الاوروبي صاحب المصنع وقلت له لو تسمع ان اتلو عليك شيئا من القران. قال اقرا. قال بدات اقرا له من سوره مريم، واخذ ينزل لي هذا الصديق كيف كان يرفع صوته ويقرا بنظم شديد وبتجويد، هو مزور. ويقول الانسان أإذا ما مت وسوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ويبدا الذي يليه فيترجم، يعود يقرا الايتين يبدا الاخر يترجم. قال فجئت بان الرجل بدا يبطئ السير، ونظرت اليه فاذا بعينيه مخضلتان من الدموع. قال لي ما هذا الكلام؟ هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب لم اسمع مثله قط اصيام جدا. نحن المسلمين عن نبائنا الالهي معرضون. يا اخي اسمع وضعه في ميزان العلم، واذا وجدت ان العلم يقول لك هو كلام بشر او فيه جانبا نقف عند هذا الحد، ونتمم بحثنا في هذا الصدد في الدرس القادم ان شاء الله تعالى.